يا عبد الله أما سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا سمعت النداء يا عبد الله حي على الصلاة حي على الفلاح فأغلق متجرك أغلق محلك أترك عملك وأتي إلى الصلاة وأتي إلى ما أوجب الله عليك. يا عباد الله إن الدنيا يا عباد الله لا تنفعنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى إن ضيعنا بسببها الواجبات إن ارتكبنا بسببها المحرمات. قال الله سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
أيها الناس فلنسمع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فاسمع إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة العظيمة مع صلاة الجماعة. وما حكم الصلاة في الجماعة؟ فحكم الصلاة في الجماعة عباد الله إنها فرض عين على كل رجل، على كل رجل مكلف، على كل رجل مكلف قادر، سواء في السفر وسواء في الحضر. واسمع إلى هذه الأدلة
وهي عبارة عن سلسلة خطب بعنوان
في محرمات استهان بها كثير من الناس.
الخطبة 15 بعنوان
ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين لهي ترك صلاة الجماعة.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة درية حصين مسجد من دول عام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين لهي ترك صلاة الجماعة. عباد الله، بعض المسلمين يصلي ولكن يتكاسل عن صلاة الجماعة ولا يقوم بهذا الواجب العظيم، الصلاة في جماعة المسلمين. فربما قدم شهوته، ربما قدم عمله، ربما قدم أمور دنياه على القيام بهذه الشعيرة العظيمة صلاة الجماعة. عباد الله، يقول أهل العلم إنها شعيرة من شعائر الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين أن يجتمعوا في كل يوم وليلة 5 مرات، وفي كل أسبوع مرة، وفي كل سنة مرتين، في كل يوم وليلة 5 مرات لأداء الصلوات وحضور الجماعات، وفي كل أسبوع مرة في هذا اليوم المبارك، وفي كل سنة مرتين في عيد الفطر وعيد الأضحى، لما في ذلك من المنافع العظيمة والمصالح الجسيمة في اجتماع المسلمين في هذه الأماكن العظيمة الطاهرة. يلتقي الأخ بأخيه فيسلم عليه، ويتفقد أخاه ويسأل عن حاله، إلى غير ذلك من المنافع وما يحصل من الألفة والمودة والأخوة بين المسلمين. ولكن للأسف الشديد عباد الله، كثير من المسلمين لا يرفع لهذه الشعيرة رأسا، فتراه يصلي على حسب هواه، لا يحافظ على الجماعة، ربما صلى في محل عمله، صلى في متجره، صلى منفردا عن جماعة المسلمين، ويأتي متأخرا بعد انقضاء الجماعة. لماذا يا عباد الله؟ أيها الناس، فلنسمع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فاسمع إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مع هذه العبادة العظيمة، مع صلاة الجماعة. وما حكم الصلاة في الجماعة؟ فحكم الصلاة في الجماعة عباد الله إنها فرض عين على كل رجل، على كل رجل مكلف، على كل رجل مكلف قادر، سواء في السفر وسواء في الحضر. واسمع إلى هذه الأدلة. أما كتاب الله عز وجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والمراد بالركوع هنا الصلاة، فعبر ربنا سبحانه وتعالى بالركوع عن الصلاة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الصلاة في جماعة، فالله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين. والراكعون يركعون في المساجد، في بيوت الله عز وجل. فما هي الحكمة إذن يا عباد الله إذا تخلفنا عن الجماعات، وإذا لم نحافظ على الصلوات في جماعة؟ فما هي الحكمة من بناء المساجد، من بناء هذه البيوت؟ ليس ثم إلا لإقامة الجمع وإقامة الجماعات. نعم عباد الله، الآية الثانية، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النساء، آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال العظيم، في حال الخوف ومجاهدة الأعداء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك يصلون معك جماعة، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا أي أكملوا صلاتهم، إذا أتموا صلاتهم. أيضا عبر الله عز وجل بالسجود عن الصلاة: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي يحرسونكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك أي جماعة. نعم عباد الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بإقامة الجماعة بالطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. فهذا دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية، فلو كانت فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية بصلاة الطائفة الأولى، ودليل آخر يا عباد الله أن صلاة الجماعة واجبة، فلو كانت سنة لكان هذا العذر من أعظم الأعذار على تركها أو لتركها، وهو في حال الخوف، ومع ذلك لم يرخص الله جل وعلا في ترك الجماعة في هذا الحال. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن من استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة فهو من أحسن الاستدلال. وإذا تأملت يا عبد الله ونظرت في الكيفيات التي تؤدى فيها صلاة الخوف، نعم تيقنت أن صلاة الجماعة واجبة، فإنها اغتفرت أفعال كثيرة في صلاة الخوف. من أجل ماذا؟ من أجل إقامة الجماعة، وإلا لصلى كل شخص بمفرده على أحسن حال وأتم صلاة. الآية الثالثة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالله سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء القوم ويحول بينهم وبين السجود يوم القيامة، يريدون أن يسجدون فلا يستطيعون. لماذا يا عباد الله؟ لأنهم دعوا في الدنيا إلى السجود فلم يستجيبوا للداعي. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة أن المقصود بإجابة الداعي إلى صلاة الجماعة ليس إلى الصلاة فحسب، ولو في البيت ولو في محل العمل. نعم يا عباد الله، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود أي إلى الصلاة في الدنيا وهم سالمون. قال غير واحد من السلف: وقد كانوا يدعون إلى السجود، هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة إلى الصلاة بالإجابة إلى صلاة الجماعة وليس إلى الصلاة فحسب، كما سيأتي معنا في حديث الأعمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فأجب. وقال لي لابن أم مكتوم: فأتها، أي ائت صلاة الجماعة وأجب إلى صلاة الجماعة. نعم عباد الله. وأما الأدلة من السنة فكثيرة جدا، منها ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال أي لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. نعم يا عباد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرق إلا على أمر واجب. هكذا هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على أقوام وأناس ورجال لا يشهدون الجماعة، يحرق عليهم بيوتهم. نعم يا عباد الله. ومن الأدلة أيضا حديث الأعمى، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قاعد أن يقوده إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل تسمع النداء؟ تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي أجب إلى صلاة الجماعة. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن أم مكتوم الرجل الأعمى وهو من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المسجد فرأى في القوم رقة أي قلة وخفة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. الله أكبر. ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها، أي فأتي صلاة الجماعة، ائت الصلاة في الجماعة. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص صلى الله عليه وسلم للأعمى، فما بالك يا عبد الله بمن كان بصيرا صحيحا معافى، وهو يسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويسمع الإقامة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ولا يزال في محل عمله، ولا يزال في شغله ودنياه. لماذا لم يجب يا عباد الله؟ ومن الأدلة أيضا معاشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الجماعة، وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب إلا لصارف، فقد جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وشببة متقاربون في السن، فمكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما يسمعون الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا أمر بإقامة الجماعة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هكذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا عباد الله أن التخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال. جاء في مسند أو صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق عليم النفاق، أي معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل أي المريض يهادى، يقام بين رجلين، رجل عن يمينه ورجل عن شماله، يهادى حتى يقام في الصف. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. وخصوصا معاشر المسلمين التخلف عن صلاة الفجر والعشاء، فإن هاتين الصلاتين التخلف عنهما من أبرز علامات المنافقين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: يتفقد من حضر ممن لم يحضر، أشاهد فلان، أشاهد فلان. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. فلو كان الإنسان مخيرا بين صلاة الجماعة وتركها وأن يصلي في بيته أو في محله أو في أي مكان يريد لما تفقد النبي عليه الصلاة والسلام المتخلفين وسأل عنهم: أشاهد فلان؟ أي أشاهد فلان أي من المنافقين؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، أي صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما، أو قال: ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد من طريق أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهدهما منافق، أي العشاء والفجر لا يشهدهما منافق. قال أبو بشر: أي لا يحافظ عليهما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام البزار والحاكم والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وفي رواية: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة الغداء أي صلاة الفجر أسعنا به الظن، أي أنه من أهل النفاق عياذا بالله عز وجل. نعم يا معاشر المسلمين، ومن الأدلة أيضا على وجوب صلاة الجماعة أن ترك صلاة الجماعة سبب يا عباد الله لاستحواذ الشيطان على العبد. نعم يا عبد الله، فلا تجعل للشيطان عليك سبيل يستحوذ عليك ويستولي عليك ويتغلب عليك. أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن وهو في صحيح أبي داود للعلامة الألباني عليه رحمة الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة أي صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيدة عن راعيها وعن الغنم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. نعم يا عباد الله، واستحواذ الشيطان لا يكون إلا على أمر واجب، على أمر واجب. نعم عباد الله، ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أن ترك صلاة الجماعة من أسباب الختم على القلوب، هذه عقوبة شديدة، عقوبة عظيمة لا تكون إلا على أمر عظيم أي على ترك أمر عظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود أو سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، في صحيح مسلم عن ودعهم الجمعات. لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يا عباد الله، من يتحمل هذه العقوبة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يختم على قلبك يا عبد الله فتكون في عداد الغافلين؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى منفردا خلف الصف بإعادة صلاته، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى الرجل من صلاته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: استقبل صلاتك. وفي رواية: أعد الصلاة، فإنه لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. والحديث في الصحيح المسند. فتأمل يا عبد الله، هذا رجل انفرد عن المكان، عن مكان الجماعة فحسب، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة صلاته وأبطل صلاته، فكيف بمن انفرد عن الجماعة ومكانها؟ فهو أولى بهذا الحكم. فالأمر خطير عباد الله، ترك صلاة الجماعة ليس بالأمر الهين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن من لم يصلي في الجماعة بغير عذر شرعي أن صلاته باطلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من المحققين الكبار. ولكن الصحيح ما تقدم ذكره أن صلاة الجماعة واجبة من الواجبات، وأن من صلى منفردا وهو قادر على الصلاة في الجماعة ترك صلاة الجماعة بغير عذر أن صلاته صحيحة وهو آثم، وهو آثم قد ترك واجبا من الواجبات، لحديث التفضيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة أفضل، أو قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته منفردا ب27 درجة. نعم عباد الله، ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ما جاء من النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان أو أثناء الأذان. من أجل ماذا يا عباد الله؟ من أجل ماذا؟ حتى لا تترك الجماعة. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق أبي الشعثاء الحارثي رحمه الله أنه كان في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل فخرج من المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم لا يجوز للرجل أن يخرج من المسجد بعد الأذان وهو في المسجد، أذن للصلاة وهو في المسجد، فلا يجوز له أن يخرج إلا إن خرج لعذر من الأعذار، خرج للوضوء أو خرج ليصلي في مسجد آخر لكونه إماما أو غير إمام، المهم أنه لا تفوته الجماعة. أما إذا كان خروجه سببا لتفويت الصلاة في الجماعة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بهذا الخروج. نعم عباد الله، ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه لا صلاة لشخص إلا في جماعة إلا لعذر، فقد نقل إجماعهم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة، ونقل آثارا كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا صلاة إلا في الجماعة، لا صلاة للرجل إلا في الجماعة إلا إذ كان تركه للصلاة في الجماعة لعذر. قال ولم يأتي عن صحابي واحد خلاف ذلك. نعم عباد الله، فالله الله عباد الله، فليتق الله أناس يتركون الصلاة في الجماعة إنهم عصوا الله عز وجل، إنهم تركوا واجبا من الواجبات الصلاة في جماعة يا عباد الله. فبعض المسلمين نرى ونلاحظ ونشاهد منهم ترك الصلاة في الجماعة، ربما يتأخر في محله، يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح وهو في محله لا يأتي لصلاة الجماعة، فإذا انقضت هذه العبادة العظيمة جاء يصلي منفردا. يا عبد الله، أما سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا سمعت النداء يا عبد الله حي على الصلاة حي على الفلاح، فأغلق متجرك، أغلق محلك، أترك عملك وأتي إلى الصلاة، وأتي إلى ما أوجب الله عليك، ثم ارجع إلى دنياك. قال الله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا عباد الله، إن الدنيا يا عباد الله لا تنفعنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى إن ضيعنا بسببها الواجبات، إن ارتكبنا بسببها المحرمات. قال الله سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن وفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.